مكتوب الام عزيز من بلاد الان ابليس
اهلا اهلا بهالغيلي كرالية شوف حالي
امي بالعربي معذر بالانجليزي انا مبسوط كتير انا فرحان كتير انا ممنون كتير انا سعيد كتير
شو بتجيب ترار ترار كاتب واشياء واخبار كل ساعة وكل نهار من مصرتها تجي صل 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 المستجيب
وهي مكتوب الزاهية جايها من تركيا
هي من خطيب سامي رالي دخلك رح طير
حبيبة زاهية
أعزائي المستمعين عنوان فقرتنا سمعتوه من خلال الأغنية هو عن تاريخ البريد ساعي البريد ورح نتطرق أيضا إلى محاور أخرى حول هالموضوع بيسعدني أنه يكون معنا دكتور ناهد كوسا كمان مساء الخير
مساء الخير هند مساء الخير مستمعينا الكرام الحقيقة بس بدي أبدأ مع هالغنية الحلوة اللي حطونا إياها سامي وعمار عن البوستجي البوستة دي هي من البوستة
البوستة كلمة البوستة كلمة إيطاليانية وبتعني المحل المحجوز في الإسطبل للحصان المخصص لنقل سواء المسافرين أو البضائع أو الرسائل أو الوثائق أو الودائع أو الطرود إلى آخره فمكان ما كان يوقف الحصان جوات الإسطبل ليستريح اسمه بوستا وبوستا اجت منها مثل كثير من الكلمات الايطاليه اللي نحن بنستعملها باللغه العربيه مثلا مودا بانيو راديو بيتزا بالو تياترو سولو اوبرا بريستو الى اخره اجتنا كلمه البوستا اما كلمه البريد بالعربي فالها جذرين لهلا مثل ما بيقولوا يتم الاختلاف عليهم وحدة أنه هي ممكن أجتنا من الرومية أو اليونانية القديمة الإغريقية أو البيزنطية من كلمة بريديس بما معناه ورق أو وثيقة أو نقل ورقة أو وثيقة ويقال أيضا أن جذر الكلمة فارسي من البغل المقطوع أو المحذوف الذنب بس ما يقصولهم للبغال الذنب بصير اسمه دوم بريد دوم بريد أو دوم بريدة ومنه كانوا على هالبغال كانوا يحملوا صناديق الوثائق والودائع والطرود لنقلها مع القوافل من مكان إلى آخر فأخذوا منه كلمة بريد إذا عدنا بتاريخ البريد
يسألك
نعم عدنا فيه مثل ما بقولوا إلى عصور سحيقة نجد أول الكتابات موجودة في نظام أو في خدمة كدولة أو حضارة بيعود إلى عهد الفراعنة حوالي 2000 سنة قبل الميلاد
2070 سنة
نعم يعني ما يعادل 4000 سنة من تاريخ اليوم طبعا هذا شيء بعيد وهو في عهد الأسرة الثانية عشرة للفراعنة كان يتم نقل البريد طبعا وتعم نقول بريد ما مثل اليوم هو مكتوب من شخص إلى شخص كان من قائد إلى قائد أو من حاكم إلى آخر أو من والي أو مسؤول حكومي إلى مسؤول آخر كان يتم سير على الأقدام ولمسافات بعيدة فحتى ما يضيع كان اللي عم يسلك الطريق بياخد ضفة نهر النيل على ضفاف الأنهار أو طريق القوافل أو مسالك الجيوش
وين هذا كان دليله يعني هذا
نعم.
يكون الدليل
نعم أما التاريخ البريد الموثق يعني مثل ما نحن بنعرفه فيعود إلى عهد روما 62 سنة قبل الميلاد يعني خلينا نقول 2000 ونحن
2014
يعني مثل ما بقولوا 2070 سنة تقريبا من اليوم. كان للنقل العام سواء طرود أو وثائق أو معاملات
كيف كان؟
شكلين كان عندهم، إما سريع عن طريق عربات صغيرة، العربات الرومانية المعروفة وبتجر الخيل، هذا السريع، وكان هالبريد مخصص للقادة الكبار ورجال الدولة، هذا البريد السريع.
ما زلنا لهالوقت هذا اللي عم تحكي عنه هو البريد مخصص بس للمسؤولين
للمسؤولين وكان في بريد تاني يسمى البريد البطيء، كان ينقل وثائق بريد موظفين الدولة الأوطى شأنا يعني مثل ما بيقولوا، كان يتم عن طريق عربات أخرى ولكن تجر الأبقار
لأنه
أبطأ يعني. ويمكن كان العناية بالبقرة أسهل من العناية بالخيل. نعم. بعدين أضيف خدمة ثالثة بعد السريع والبطيء، خدمة ثالثة هي ما عرف فيما بعد ما نحن نعرفه، هي خدمة المواطنين، المواطن العادي، لأنه كان معروف في طبقة المواطنين لسيتويان في عهد الإمبراطورية الرومانية، وكان هالبريد مخصص لنقل الرسائل أو الودائع على أطراف البحر المتوسط في الإمبراطورية الرومانية، وهذا عم نحكي حتى القرن الرابع للميلاد، يعني كمل من بعد العهد الروماني إلى عهد البيزنطيين. وبتشير المراجع الأجنبية أنه من بعد عهد البيزنطيين وروما إلى تطور هالخدمة بشكل كبير في القرن السابع، في القرن السابع، وعم نحكي في بلاد الرافدين وبلاد الشام، قفزة نوعية. وبرجع بعيد الحديث أو ما أقوله هلأ من مراجع أجنبية هن اللي عم يحكوا عنا أنه هالخدمة وصلت أوجها في العصر الأموي، وكان يتم النقل بالسفن عبر الأنهار، طبعا عم نحكي دجلة والفرات أو السواحل، أو بريا عن طريق الجمال في البر أو البغال، البغال خلينا نقول في البر والجمال في الصحارى، مع محطات استراحة لتبديل الخيول والتزود بالمؤن على طول الطريق، بالإضافة إلى استخدام الطيور الزاجلة أو الحمام لنقل الرسائل. يقال وأيضا القول لمراجع أجنبية حتى ما يقولوا أنه أخذنا من مرجع
عربي
وشدوا بأجداد وتاريخ إلى آخره،
وليش لا منفتخر.
يقال بين المدن الأربعة التالية، وهدول كانوا مشهورين كتير، الموصل، الرقة، الكوفة والبصرة، كان يتم نقل البريد خلال أو ضمن 24 ساعة، أي في يوم واحد كان لازم يصل البريد.
كيف؟ شو كانوا يستعملوا؟
عن الخيل، هلأ ما كنا مثل ما عم نقول على الخيل. وأما ما يخص الأشخاص المسؤولين فكانت عن طريق الحمام الزاجل، وبيقولوا يعني أنه الحمام الزاجل كانت تحط وتطير على مدار الساعة على امتداد أطراف الدولة، خاصة في العهد العباسي، وكان تكلفوا المصاري كتكلفة، ولكن كانوا يجمعوا مبالغ طائلة أيضا من الدراهم مقابل الرسائل المستلمة، يعني عند الوصول. ليش؟ لأنه كانت أغلب الرسائل تكتب مشفرة أو بطريقة كود، فما يقدر يعني تصل الرسالة ما بيقدر يقله مضمونة إلا ليدفع له، فكان إجباري يدفع له المبلغ المطلوب ويعفي يفك له الشفرة. وخاصة مثل ما قلنا كانت بين الحكام والولاة. ومن كتاب الطائر الغريد في وصف البريد بيقولوا أنه في العهد العباسي وصلت محطات البريد نحو 1000 محطة فقط للحمام الزاجل، وكانت عندهم لوائح للسعاة البريد اللي بيمشوا بين، لوائح جغرافية بتدل على الطريق، مثلا بيقول له مثلا بعد كذا قدم أو كذا ميل أو كذا كيلومتر في عندك طلعة، في عندك وادي، في عندك جبل إلى آخره.
حلو.
وبيحمله مع جغرافية الطريق قوانين البريد حتى يعرفوا القانون، يعني أنه مثل ما بيقولوا القانون يعلو على الوظيفة. وكانت أيضا تدر أرباح كثيرة. أما فيما يخص النقل النهري فيقال أنه حتى في بلاد الشام وما بين النهرين كان تقطع السفينة أو وسيلة النقل المائية تقطع ما يقارب 180 كيلومتر لنقل البريد. يعني كانوا يستعملوا يعني نقل يمكن روحة رجعة كذا كذا مرة إلى آخره، بس مخصصة لنقل البريد. إضافة إلى الحمام الزاجل وإضافة إلى البريد البري أو النهري، كانوا يستعملوا الإشارات الضوئية بواسطة النار أو المرايا مع النار اللي كانت تنقل الأخبار عن طريق مثل ما بيقولوا المورس أو الشفرة من الداخل، خلينا نقول مثلا من داخل بادية الشام إلى الأطراف الخارجية هي السواحل والشواطئ. وكلياتنا بيعرف اللي بيعرف مصياف وجبلة وقلعة صلاح الدين وإلى آخره، رؤوس الجبال كانت تنتقل منا إلى السواحل.
أكيد كل إضاءة إلى كلمة
إلى إضاءة طبعا، مثل الاتصالات اللي كانت معروفة. صحيح. هون عنا في الشمال الأمريكي بين الهنود الأحمر. ويقال أيضا أنه الاتصال في غرب الدولة الإسلامية في هداك الوقت، يعني ما بين مصر والمغرب اللي هي مسافتها 3500 كيلومتر، كان يتم الاتصال في ليلة واحدة
فقط. كيف هالشي هذا كان يصير؟ أيضا عن طريق
الحمام الزاجل أو عن طريق الإضاءات المباشرة عن طريق النار
والمرايا. كيف يتم استخدام المرايا؟
المرايا هلأ معروف، المرايا كانت معروفة عند الإغريق واليونان ما قبل الميلاد، وكانوا يستعملوها لتجميع أو لاستقطاب ضوء الشمس لتدخل في محرقة العدسة أو محرقة المراية ليحرقوا أشرعة السفن العدوة. فكانوا يستعملوها وراء النار بحيث أن المراية المقعرة
تعكس
مثل خلينا نقول نعتبره مثل اليوم ما يسمى المنارة. المنارة هي عبارة عن ضوء في مرايا عاكسة لتركز الضوء على البحر وتعطي إشارة للربان السفن أو السفينة اللي جاية باتجاه الشاطئ. فكانت عن طريق المرايا وتركيز ضوء النار في محرق المراية توصل إلى نقطة تالية، ومن النقطة التالية إلى بعدها إلى أن تصل من مصر إلى المغرب،
وهي نوع من الرسائل.
من بعد الأمويين والعباسيين في عهد المغول، خلينا نقول في القرن 13، كان من الشرق الأدنى أجانا مثل ما بيقولوا من الصين والمغول، أجانا كمان خدمة أخرى. الإمبراطورية الصينية أو المغول كانت تمتد أيضا على مسافة شاسعة، وبتذكر بعض المخطوطات أنه كانوا يستعملوا الأحصنة للنقل السريع، وكان هناك ما يزيد عن 200,000 حصان في خدمة مستمرة موزعة على شبكة طولها أكثر من 50,000 كيلومتر تصل إلى بلاد فارس، ومن بلاد فارس تصل إلى بلاد الشام والرافدين، ومنها إلى الشمال الأفريقي.
يعني تطورت بشكل يعني عم تتطور بشكل سريع جدا. إنه
هذا دليل على وجود حركة حضارة بين الهند، بلاد فارس، بلاد الشام، نقلا من خلينا نقول من المحيط الهندي إلى الشرق الأوسط أو الشرق الأوسط إلى البحر المتوسط ومن البحر المتوسط إلى أوروبا، لأنه كان هذا الطريق المعروف قبل ما يكتشفوا طريق رأس الرجاء الصالح وقبل فتح قناة السويس إلى آخره. ومنحكي كمان مثل ما بقولوا عن طريق الحرير، فطريق الحرير هو نفسه طريق الحرير، يمكن مع نقل البضائع والشحن كان يكون في قوافل خاصة إلى نقل الودائع والبريد والرسائل إلى آخره. ومن هالنظام اللي عرفناه بروما وما بعده في منطقة حوض البحر المتوسط انتقل إلى أوروبا الحديثة مثل ما بيقولوا. حتى في عصر روما كانوا يقولوا عن البريد أو نقل البريد يقولوا كورسوس، كورسوس اللي أخذناها فيما بعد إلى كورييري بالإيطالي اللي هي الكوريه. الكوريه هي عبارة عن الرسائل أو شيء مكتوب عم ينتقل من مكان إلى مكان، وأخذوا كلمة كوريه اللي هي معروفة بالفرنسي وبأوروبا بشكل عام، والكورييري أو كورييرا المعروفة هلأ مثلا بالإسباني أو بالإيطالي إلى آخره اللي هي البريد الحالي. ومنه أخذوا في البريد المتطور جدا الإيميل بالفرنسي بسموه كورييل، إيميل عن طريق الكوريه عن طريق الانترنت. مع بداية القرن التاسع عشر أصبحت الخدمات النقل البريد مؤمنة من باب إلى باب ومن بيت إلى بيت ومن شخص إلى آخر. بس وين كانت المشكلة؟ المشكلة كانت بالدفع، فمنهم ما كان ياخد الأجرة عند تسليم الوديعة، ومنهم ما كان ياخد الأجرة عند استلام الوديعة، ومنهم ما كان ياخد الأجرة عند الاستلام وعند التسليم. فاللي بيستلم
هون عم تنتقل من خلال الأشخاص بدون رسائل مكتوبة، يعني عم نحكي
خلينا نقول وديعة علبة كرتون، خلينا نقول علبة كرتون عم تنتقل من طرف إلى طرف آخر. فكان إما ياخدوا الأجرة
لما يستلموها
من الاستلام، لا من عن طريق عن اللي عم يبعت بيدفع، واللي عم يستلم بيدفع. فكان إما اللي بيبعت بيدفع وإما اللي بيستلم بيدفع، وفي بعض الحالات كان يدفع اللي عم يبعت واللي عم يستلم. فاللي عم يستلم كان بيقدر يرفض الطلب، فكانوا يرجعوا للي بعت فبيدفعوه مرتين عن اللي استلم إلى آخره،
لأنه رايح جاي.
فليحلوا هالعملية وجد الطابع، وللعلم الطابع كان موجود بس كان طابع مالي كأجرة، فسموه طابع بريدي، وهذا تم عام 1839 وبديت مثل ما بقولوا شعبية البريد. ومع شعبية البريد اللي نحن بنعرفها البوستة أو البوستجي وظهور الطابع ونشأة مكتب عالمي مركزه سويسرا لتنظيم التعاون بين الدول إلى آخره، ظهر جيش من المشاة اللي هن سعات البريد أو الدراجات الهوائية. يعني كان عند الصبح بيصف قدام مركز البريد حوالي 100 دراجة، 100 بسكليت،
100 ساعي بريد،
ساعي بريد مع دراجاتهم لينتقلوا. طبعا الدراجة بهذاك الوقت مثل سيارة إسعاف، عم بنقل البريد صحيح من باب إلى باب
أسرع.
وكان معروف أنه ساعي البريد مثل المختار، بيعرف أسرار البيوت، بيعرف أسرار الشباب والصبايا، كان هو اللي بيكتب، كان هو اللي بيقرأ، كان هو اللي بيخبر بشارة الولادة، هو اللي بيخبر خبر الوفاة، هو اللي بيخبر البنت أنه إلها رسالة من حبيبها، هو اللي كان يأشر للشاب أنه إله رسالة من حبيبته. وطبعا كان أول ما يدخل البسكليت على الطريق المرصوف المحجر يمشي البسكليت، كانوا يعرفوا الكل مظبوط أنه وصل خبر، أجا البوستجي، أجانا الخبر.
قديش كان حلو يسلم بالإيد، يعني
يسلم بالإيد ومثل ما بيقولوا بدون هم. يعني كان طبعا مع تطور البريد في كتير دول تخلت نهائيا عن خدمات البريد، في دول حافظت على نص ونص مثل ما هو الحال حاليا في كندا، وفي بعض الدول تخلت عطتها نهائيا للقطاع الخاص مثل مثلا اليابان من 2007 انتهوا نهائيا من البريد. بسوريا طبعا أول طابع ظهر هو عام 1863، يعني بعد تقريبا 20 أو 30 سنة من ظهور الطابع الأول، كان في عهد العثمانيين بس سموه الطابع السوري لأنه كان في بلاد الشام أو ولاية منطقة سوريا. وبعدين أجا حل محله طابع بعد ما دخلوا مع الثورة العربية، طلع طابع خاص ما مكتوب شيء عليه، سموه طابع خالص الإجراء، بندفع بالبداية والساعي البريد بيوصله خالص الإجراء مدفوع. وبعدين تتاليت من بعد الطوابع في عهد الانتداب إلى يومنا هذا. اللي صار مؤخرا أنه مع تطور الاتصالات السلكية واللاسلكية والإلكترونية بين الفاكس والإنترنت، ومؤخرا تكنولوجيا عبر الاتصالات المرئية والمباشرة مثل الآيفون، تقدر تحكم مجال الفايبر وسكايب وإلى آخره وإلى آخره مع مختلف أنحاء العالم، ما بقى حدا يحتاج إلى نقل رسالة مكتوبة بالبريد، صار كله تقريبا مجاني. وهون فتحت مجال كبير أيضا الدول أو الحكومات إلى الـ DHL أو المؤسسات الخاصة السريعة اللي بيجوا لعندك مباشرة، بياخذوا البريد بيوصلون إلى دولة أخرى إلى آخره. فبديت الدول بما فيها كندا تخسر مليارات الدولارات سنويا على هالحسابات. مثل ما شفنا أنه كل شيء ببلاش، فما في حاجة حدا يدفع طابع ويروح على البريد وإلى آخره. وهون مؤخرا صرنا نعرف أنه ساعي البريد اختفى، البسكليت اختفى، والبريد حاليا بكندا كلياتنا صرنا نعرف أنه علبة البريد على باب البيت ما بقى يحتاج إلى، لأنه علب جماعية بتكون براس الحارة أو في آخر الشارع. اللي بيحس في القلب مثل ما بيقولوا هون بكندا أنه الحكومة ما عرفت تتأقلم مع التطور البريد، ودخلت الشركات الخاصة مثل فيديوترون مثل بيل اللي هن أخذوا المونوبول ليعملوا نقل البريد الإلكتروني بين الأشخاص وبين الدول.
مع الأسف يعني بضل شخصية ساعي البريد مثل ما تفضلت محببة، وقلوا لباس خاص وقلوا الشنطة اللي بيحملها
تاريخية بالشابو تبعه بالبرنيطة القبعة بالأزرار، وخاصة بالبسكليت وخشية البسكليت وبيمشي على الطريق المرصوف.
مع الأسف من الأعمال اللي انقرضت، خلينا
من المهن
اللي انقرضت. شكرا كثير لك ناهد، كنت معنا بالفقرة الثقافية اللي كانت عن ساعي البريد وتاريخ البريد. شكرا لك مرة تانية، شكرا لكم مستمعينا لأصغائكم للفقرة الثقافية. بعد هالفقرة هاي وبعد فاصل قصير خليكن معنا بفقرة مسابقات حلا إذا بتنحل مع زميل عمار عبد العزيز وبرفقة الزميل حسان حداد.